بظلال وقصور نبات بريار في الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده على نعمه وجوده وآلاه، ونشهد بيقين جازم وبتصديق مكين أن لا إله إلا الله، ونتبع الشهادة بنصفها الثاني، نشهد أن نبينا وحادي مسيرتنا وقبطان سفينتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي نبينا أقول شعرا: يا مالكا لشغافي ولست عني خافي، يا مالكا لشغافي ولست عني خافي، نورت غرفة قلبي ونورك كان كافي. مولاي يا نهر فضل عال من الجود طافي، أنت النبي فمدحي سيل من الأوصاف، أنت النبي فمدحي سيل من الأوصاف، فلا أمل أصلي والله خير مكافي، فلا أمل أصلي والله خير مكافي. سيدي لا مثل مثلك، صور البدر بشكلك، إنما الحسن قميص هو قد حيك لأجلك، ما جفاك الجفن لكن رام يبكي تحت نعلك. اللهم صل وسلم على خير خلق الله كلهم. أيها السادة، ألتقي مع حضراتكم اليوم ومعنا موضوع حول شاب سعودي كتب في الفيسبوك أو التويتر أو تلك المسميات التي نسمعها، كتب كلاما ينتقص من ربنا جل في علاه، وينتقص من مقام نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جئت لحضراتكم ببعض النصوص التي كتبها هذا الشاب الذي يصدق عليه وصف فقهي لا يقل عن كونه مرتدا. وحسنا فعل خادم الحرمين الشريفين حين اهتم بهذا الأمر بنفسه، وأصدر أوامره بالقبض على هذا الشاب حيث كان، وبالفعل تم القبض عليه في آية من الآيات، حيث إن هذا الشاب حين أدركه الغرق ورأى أمواج الغضب تحيط به من كل مكان، ظن أنه فار بجريمته، ولكنه ما فر من الله إلا ووقع في يد الله سبحانه وتعالى في آية من الآيات. هذا الولد حقيقة حتى يعني لا نظلم أصله ومنبته، فهو ليس سعودي الأصل، بل هو من أهل كردستان وتجنسوا بالجنسية السعودية، ويعتبر هذا الولد عاقا لدينه وشريعته ولنبيه صلى الله عليه وسلم وللذين أنعموا عليه وعلى آله بالجنسية السعودية، فأهانهم جميعا في سطر واحد. أيضا من المعلومات التي جاءت عن هذا الولد من أخت لنا في المملكة الشقيقة، هذا الولد كان ضمن مجموعة ليبرالية تتعلم على يد مدرسين مخبوثين ينتمون إلى غير هذه الديانة ويميلون إلى مذهب التشكيك والإلحاد، بالرغم من أنه كان في طفولته هذا الولد من الحفظة حفظ القرآن، ولكن نبتة قلبه كانت خبيثة فلم تستوعب هذا القرآن الذي حفظه صغيرا وجنح به عقله الفاسد وقلبه الخبيث إلى دائرة الإلحاد والارتداد. سوف أقرأ على حضراتكم بعض الجمل التي كتبها هذا الشاب ويدعى حمزة كاشغري، وأعتقد أن السيد المخرج أعد لنا صورة له، وأعتقد أنه تكرم بوضعها على الشاشة الآن. هذا هو حمزة كاشغري، ولعلك ترى في ملامح وجهه ما يدل على مذهبه، لعلك ترى في شكله ما يدل على شاكلته. ماذا كتب هذا الولد؟ اسمع معي، أنا أنقل لك النصوص بحرفها. كتب: في يوم مولدك، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: في يوم مولدك لن أنحني لك، لن أقبل يديك، سأصافحك مصافحة الند للند، وأتحدث معك كصديق فحسب. في جملة أخرى ويسميها كذبا تغريدة، هذا الكلام المسموم يسمى تغريد على شبكة النت في التويتر هذا، والذي أو الذي يقال له الفيسبوك أو ما شابه. يقول في خبيثة أخرى وليست في تغريدة أخرى، يقول: في يوم مولدك أجدك في وجهي أينما اتجهت، أقول إنني أحببت أشياء فيك وكرهت أشياء أخرى. انظروا إلى الخباثة، سوف نعلق إن شاء الله. يقول: ولم أفهم الكثير من الأشياء الأخرى. اسمع إلى هذا الكلام. قال في خبيثة أخرى: في يوم مولدك سأقول إنني أحببت السائر فيك لطالما كان ملهما لي، وإنني لم أحب هالات القداسة حولك، لن أصلي عليك. انظر إلى الجراثيم والميكروبات الخارجة من فم هذا الشاب العاق المرتد بشهادة أهل العلم والفقهاء. كتب الآن ينتقص من ذات الله سبحانه جل في علاه. قال: نيتشه، ونيتشه يقصد به فيلسوفا ألمانيا اسمه فريدريك نيتشه. هذا النيتشه الفيلسوف الألماني ملحد، يقول بنظرية التطور، أي إن الإنسان وجد على هيئة حيوان ثم تطور إلى أن صار على هيئته التي هو عليها. وهذا الفيلسوف من باب العلم مات مجنونا جزاء وفاق. ينقل حمزة كشغري، ينقل عن نيتشه هذا أن نيتشه قال: إن قدرة الإله على البقاء ستكون محدودة لولا وجود الحمقى. ماذا سيقول لو رأى الهيئة، يقصد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، يقول يعني يسب الهيئة ويقول إنهم حمقى. يقول: إن قدرة الإله على البقاء محدودة، سبحان الملك، لولا وجود الحمقى، يعني الحمقى هم الذين يعتقدون بأن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو الباقي سبحانه، يعتقد أن هذا من كلام الحمقى. هذا هو الكلام الذي كتبه الشاب حمزة كشغري المرتد بشهادة أهل العلم. قد يقول قائل: لماذا تهتمون بأمره وأنا أجيب لماذا اهتم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بأمر هذا الولد وأصدر مرسوما ملكيا بتتبعه والقبض عليه حيث كان. واهتمت هيئة علماء السعودية الهيئة العامة للبحوث والإفتاء اهتموا بأمره وكتبوا بيانات وأصدروا فتاوى في شأنه. طبعا هذا اعتداء على مقام الله وعلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن العقيدة في المملكة تحتل مكان الصدارة في اهتمام السعوديين من ملكهم إلى آخر رجل فيهم. أيها السادة، ومصيبة هذا الولد برغم صغر سنه حيث يبلغ من العمر فوق 20 بسنتين أو 3 أنه صحافي يكتب وله قراء. ماذا يقول هذا الولد؟ يقول: في يوم مولدك لن أنحني لك. قبحك الله عز وجل، قبحك الله إذا لم تطع نبيه فمن تطيع؟ إذا لم تطع من يطع الرسول فقد أطاع الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرك أن تنحني له، بل أمر بأن تطيع سنته. لن أقبل يديك خسئت، وإنما زادت يد النبي صلى الله عليه وسلم شرفا وطهارة إذ لم يقبلها أحد مثلك. سأصافحك مصافحة ندي للند. من أنت؟ من أنت حتى تصافح النبي صلى الله عليه وسلم مصافحة الند للند؟ وأتحدث معك كصديق، هو يأباك صديقا ويأباك متبوعا له صلى الله عليه وسلم. قال: في يوم مولدك أجدك في وجهي أينما اتجهت. من تريد أن ترى في وجهك إذا لم ترغب أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهك؟ فالبديل هو الشيطان، والشيطان يستهوي أمثالك وأنتم له تبع. يقول: إنني أحببت أشياء فيك وكرهت أشياء أخرى. هل في رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الشقي، هل فيه من أخلاقه، من شريعته، من سمته، من وجهه، من هندامه، هل فيه شيء يكره بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم؟ البدر يخجل من ضياء جبينه، والبدر لو حاكاه في الحسن افتضح. من أنزل القرآن في أوصافه ماذا أقول فيه من المدح صلى الله عليه وسلم. قال: ولم أفهم الكثير من الأشياء الأخرى، فالعيب في عقلك لا فيما لم تفهمه. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنني لا أحب الهالات، هالات القداسة حولك، لن أصلي عليك. سبحان الله، إذا لم تحط هالات القداسة برسول الله صلى الله عليه وسلم فبمن تحيط؟ وإذا كنت لا تضمر القداسة للنبي فأنت تضمر النجاسة والخساسة. يقول: إنني لم أحب هالات القداسة حولك، قبحك الله، إنما القداسة من خصوصياته ومن لزومياته النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم تكن أنت محبا للقداسة فإنك واقع في النجاسة. لن أصلي عليك، من الخاسر أيها الشقي؟ إذا كان الله عز وجل يقول في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله يصلي والملائكة والمؤمنون، فمن أنت؟ من الخاسر؟ أنت الخاسر الخسيء. يقول الآن انتقل إلى الانتقاص من ذات الإله. يقول نقلا عن شيطان من شياطينه وهو فريدريك نيتشه ذلك الفيلسوف الألماني، يقول نقلا عنه إن قدرة الإله على البقاء محدودة لولا وجود الحمقى. يعني الحمقى هم الذين يعتقدون كما يقول، هم الذين يعتقدون بأن الله أول بلا آخر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذا اعتقاد الحمقى كما يقول هذا الشقي نقلا عن شيطانه المسمى فريدريك نيتشه ذلك الفيلسوف الألماني الملحد الذي مات مجنونا. أما قدرة الله على البقاء فإن الله عز وجل كفيل أن يعطيك الدروس وأن يأخذك بالعقاب الأليم، إن أخذه أليم شديد. أما انتقاصك في ذات الله فالله سبحانه يدفع عن نفسه جل جلاله وسيريك وقد أراك. كيف أراه أيها السادة؟ انظر ماذا صنع وانظر ماذا قضى الله سبحانه وتعالى. هذا الشاب بمجرد أن شعر أن أمواج الغضب لله ورسوله أحاطت به ظن أن بوسعه أن يفر من الله. ماذا فعل؟ على الفور تذكرة وطائرة إلى المفترض في نهاية الرحلة أن يصل إلى نيوزيلندا، وقد مر بماليزيا، وفي مطار ماليزيا وقد ظن أنه فر من السعودية وفر من العدالة التي تطاله وتطارده، تذكرة وطائرة وفي أحد مطارات ماليزيا كانت قيود الحديد في انتظاره، وكان خبره قد وصل إلى ماليزيا المسلمة، ولم تشأ ماليزيا لم تشأ أن تكون موطئا ومهربا للمرتدين والكافرين والمجترئين على الله ورسوله. بمجرد أن وصل إلى أحد مطارات ماليزيا كانت الشرطة في انتظاره وقد وضعوا الأغلال في يده وأعادوه على نفس الطائرة إلى المملكة العربية السعودية، وإذا به يفر من الله ويقع في يد الله سبحانه وتعالى، وهو الآن في قبضة العدالة وسننتظر الحكم الشرعي في شأنه. لكن صدرت من السعودية مجموعة من الفتاوى والبيانات في شأن هذا الشاب العاق المرتد. اعتبرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية التي يرأسها مفتي المملكة سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن الصحفي حمزة كاشغري المتهم بالإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ولذات الإله مرتد يجب محاكمته. وشددت اللجنة على أن علماء الإسلام في جميع الأعصار والأمصار أجمعوا على كفر من استهزأ بالله ورسوله أو كتابه أو شيء من هذا الدين، وأن من فعل ذلك هو مسلم فهو كافر مرتد عن الإسلام. صدر بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وصدر أيضا عن سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة، وصدرت بيانات وتعقيبات شتى على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. ووجب أيضا أن نهتم نحن هنا في مصر بهذه الأمور. لما أيها الإخوة؟ الحقيقة أن النت أو الشبكة الدولية للمعلومات وهذه المسميات الجديدة التويتر والفيسبوك، بالرغم من أنها لها جانب إيجابي في نشر العلوم النافعة وفي تعريف المسلمين بعضهم ببعض أو هكذا ينبغي، بالرغم من ذلك فإنها صارت متنفسا لكل شيطان من شياطين الإنس، يكتب ما يشاء ويخرج من سموم أفكاره روائح تزكم الأنوفة. وأصبح هذا المجال أيضا مجالا خسيسا تخرج منه آلات وأقلام متنجسة تقع في ذات الله وفي ذات رسوله صلى الله عليه وسلم، وتفسد ما بين أواصر الناس وتقطع الوشائج وتنشر الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قبل أن نعطي مجموعة وصايا، نود أن نتحدث بسرعة عن حكم المرتد في الإسلام. المرتد في غير سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي الذي ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، هذا المرتد يستتاب 3 أيام. فإن تاب في هذه 3 قبلت توبته، وإن بقي على ما ارتد عليه أهدر دمه. وطبعا هذه من سماحة الإسلام ومن جمال هذه العقيدة ومن رحمة هذه الشريعة، لا يؤخذ المرتد بغتة وإنما يستتاب، وفي مدة الاستتابة يعلم ويناقش ويراجع. هذا فيما يتعلق بغير سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سيما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تاب فتوبته فيما بينه وبين ربه، يقبلها الله أو لا يقبلها هو سبحانه ومشيئته، وهذا لا يستتاب ولا يخفف عنه عقوبته الشرعية بزعم أنه تاب وأناب. لأن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الذي له حق في أن يصفح عنه قد مات، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فيما بعد ذلك فإنه لا يستتاب من سب النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن صاحب الحق في قبول توبته قد مات صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ينبغي أن يقام عليه الحد الشرعي. وطبعا إذا جاء المقام مقام حد شرعي فلا بد من إبعاد العواطف، لا بد من إبعاد العواطف، لأن الله تعالى له حكمة في إنزال العقوبات، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين تحقيقا للردع. فإذا كانت أمه أم هذا الولد جزاها الله خيرا وربط الله على قلبه، علمنا أنها بحكم أمومتها يعني تتحرك وتناشد وتطالب وتسأل العفو والصفح والمغفرة، هذا شيء متوقع ومفهوم ومعذورة فيه، ولا نستطيع أن نتصور أنها تفعل غير ذلك، ولكن لا مجال للعواطف في إنزال الحدود والعقوبات، لأن الحدود في الإسلام ولأن العقوبات في الإسلام لها حكمها. ولا شك أن التسامح فيما لا نملك أن نتسامح فيه من توابعه، من تداعياته أن يتجرأ الآخرون طالما أن القضية زوبعة ثم عفو وصفح، فما المانع أن يدخل أحد هؤلاء الشباب بجملة تتسبب في فوضى وتتسبب في شوشرة، ولعل الشيطان يصور له أن هذا سبيل شهرة، وبعد ذلك سوف يعلم أنه وأمه وأبوه وإخوانه سيطلبون الصفحة والعفو والرحمة، فبعد طلبها يصفح عنهم وتعود الأمور كما لو أن شيئا لم يكن. لا شك أيها السادة أن هذا يضر الدعوة ويضر الدين ويجرئ المستهزئين. ومن هنا فإننا نقول لأهلنا وعلمائنا في المملكة، وهم بما نوصي به أدرى وأحرى، نقول العقوبات الشرعية لا تدرأ بالعواطف، وهم علمونا ذلك وهم أدرى بذلك. المذاهب أيها الإخوة، قال الفقهاء بعدم قبول التوبة في الدنيا لمن سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم سبا صريحا أو تنقصه، لأن هذه الأشياء تدل على فساد عقيدة وقلة مبالاة بالإسلام. الإمام أحمد قال: لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المذهب المالكي بأنه إن تاب ينكل ويؤدب. طبعا إذا لم يتب المرتد في غير سب الله ورسوله، أو الذي سب ولم يرجع، طبعا الحكم الشرعي هو أن دمه هدر. هذا أيها السادة الموقف، ونود أن نعقب عليه في بعض الجمل الآتية. أولا، لا بد من رقابة شرعية دينية، ولا بد من توجيه النصح لأبنائنا فيما يختص بعقيدتهم، فمن فعل ذلك فقد برئت ذمته أمام الله، ثم بعد ذلك الهداية من الله سبحانه وتعالى. فهذا الولد الشاب المدعو حمزة كشغري، عرفنا من سيرته أنه حفظ القرآن صغيرا، ولكن بعد ذلك سلم نفسه لشياطين الإنس وصار ضمن مجموعة ليبرالية تتعلم الكتب التي تناهض العقيدة والتي تربيهم على الإلحاد والجرأة على دين الله تعالى. هذه القضية قضية قدرية، نحن كأولياء أمور الواجب علينا أن نسعى في إحاطة أبنائنا صغارا إحاطة شرعية تربوية علمية، لنأخذ بأيديهم إلى طريق الإيمان، وهو أسلم طرق الإنسان في هذه الحياة الدنيا. ثانيا، الأقلام التي تجد طريقها لكي تقرأ، الأقلام أقلام الصحفيين أيضا لا بد من مراقبته. فهذا الذي جرى لهذا الولد ما كان ليأخذ هذا الحيز من الاهتمام لولا أنه صحفي أو صحفي يكتب في إحدى الجرائد في المملكة العربية السعودية. الأمر الآخر، من هو القدوة؟ اختيار القدوة. هذا الولد بعدما كان القرآن وبعدما كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوته، صار يقرأ للملاحدة وصار يقرأ للكفرة وصار يقرأ للفلاسفة المغيبين عن دنيا الواقع، فجر بيده إلى تلك الوحدة السحيقة وإلى هذه الهوة التي سقطت فيها أقدامه. وهناك أيها الإخوة الكرام في قصة حمزة كشغري هذا الشاب العاق المرتد، هناك آية: وهذه الآية محصلها ومفادها أن كل إنسان يقع في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يدرك، فإن المتعقب له هو الله سبحانه وتعالى، ولن يفر من الله إلا إليه. أيضا من الفوائد في هذا الحديث أن التوبة لمن أدركه الغرق هي كتوبة فرعون، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الله قال الآن وقد عصيت قبل. فلا ينبغي أن نأخذ بقضية التوبة هكذا أخذا بغير فقه لها ولا علم لمضامينها، فإن التوبة تصح في أمور وتسقط العقوبة عن فاعلها في أمور، ولا تصح أي بمعنى لا تقبل في الدنيا كتوبة القاتل وكتوبة الزاني المحصن. فهؤلاء حتى وإن تابوا فإن عقوبات الدنيا تنزل عليهم. أيها السادة الكرام، فالبعض يتعاطف والبعض يتهم بأن المسلمين أو بأن الفقهاء هنالك في المملكة سارعوا إلى إصدار الفتوى ويريدون أن يسارعوا إلى إنزال الحد والعقوبة، وهذا تصرع في زعمهم. نقول إن الحدود لا تدرأ بالعواطف ولا تدرأ بعدم الفهم لحكمها ومغازيها، فإن إنزال العقوبة بأحد فعل ما يستوجبها فيه حكمة بالغة. وعلينا أن نعلم أن إنزال العقوبات على مستحقيها يضرأ غيرهم ويزجر من دونهم ويمنع عن المجتمع شرا وبيلا عريضا مستطيلا. أما الحكمة الأخرى فإن الهارب من الله عليه أن يفهم وأن يعتقد وأن يوقن بأنه واقع في قبضة الله تعالى. والحكمة بعد ذلك أيضا في شأن العلماء والولاة، فلقد كان موقف العلماء والولاة في المملكة موقفا طيبا مشرفا. وقد قرأت أن خادم الحرمين الشريفين أمر بالرغم من شواغل الملك وسياسة المملكة أمر بتتبع هذا الولد وسرعة القبض عليه، وأصدر مرسوما باسمه. وهذا اهتمام ولي الأمر، اهتمام يحمد عليه. وأما السادة علماؤنا وفقهاؤنا في المملكة الشقيق فلقد أعطوا الأمر حقه ومستحقه، وصدرت البيانات عن الهيئة العامة وعن دار الإفتاء وعن سماحة شيخنا مفتي المملكة وعن غيره، فلقد صدر أيضا عن الشيخ البراك فتوى تحكم بردة هذا الولد، وصدر عن الشيخ صالح الحيدان وهو من هيئة كبار العلماء صدرت أيضا عنه فتوى بارتداد هذا الشاب وبوجوب إنزال العقوبة عليه. أيها السادة الكرام، وأيضا نستفيد من هذه الواقعة التي نتحدث فيها بضرورة إنشاء الكتاتيب في بلادنا وبضرورة إتاحة العلم الشرعي وبشكل مرن، لأن الأزهر الشريف ربما كانت العلوم الكثيفة على الطلاب سببا في ابتعادهم إلى غيره من المدارس والمعاهد العلمية العادية، ونحن نطالب في هذا المقام نطالب بتيسير العلم الشرعي وإتاحته في الأزهر الشريف وفي المدارس العادية التي تخضع لوزارة التربية والتعليم. وفي ظل الأوضاع الجديدة في مصر، أوضاع ما بعد ثورة 25 يناير وكانت هناك أيها السادة مؤامرة، كانت هناك مؤامرة في التعليم المصري قبل 25 يناير، ولقد قرأنا عن الذين دفعوا بالمليارات لتحريف التعليم العام في مصر عن معاداة أعدائنا وعن موالاة إخواننا. فكانت الكتب التعليمية في مدارس التربية والتعليم كانت موجهة لإعطاء دين على مزاج الحكام قبل 25 يناير، وكانت الكتب المدرسية تراقب بدقة أن يوضع فيها نص يعادي اليهود أو يعادي أعداءنا أو يطالب بكراهيتهم، ووضعت النصوص بتوجيه خبيث مأجور، وأصبحت الكتب تنطوي على مناقضات وعلى خزعبلات وعلى ترهات كثيرة. بعد 25 يناير ينبغي إعادة إصدار هذه الكتب المدرسية على صحيح الدين والسنة، وينبغي أن يلقى الدين إلى شبابنا إلقاء صحيحا صريحا مستنيرا مستضيئا، لا بالتضليل ولا بالإخفاء ولا بالتوجيه ولا بتطويع النصوص لتكون في خدمة الطواغيط، ولا لتصرح بحب من ينبغي أن نكرههم، ولا بكره من ينبغي أن نحبهم. أيضا التعليم الأزهري يتعين أن يكون تعليما مرشدا، وأيضا كانت هناك قيود على التعليم الأزهري، وكانت هناك مؤامرة لإسقاط التعليم الأزهري، وبالفعل أيها السادة المؤامرة فعلا أنقصت من قيمة الأزهر في العالم، وكانت قيمة الأزهر في العالم الإسلامي عالية سامية، بعد ذلك تراجعت هذه القيمة وتقلص دور الأزهر، وتقلص دور الأزهر إلى أدنى حدوده، لدرجة أن الشهادة الأزهرية لم تعد معتمدة في كثير من البلاد الإسلامية، وإن سقطت هيبة الأزهر كثيرا. أيضا بعد ثورة 25 يناير هذه فرصة سانحة لعلمائنا ومشايخنا في الأزهر الشريف لإعادة هيبة الأزهر إلى مكانها الصحيح، ولإعادة قامة الأزهر التي كانت تناطح الجوزاء في السماء. لا بد أن تعود للأزهر هيبته، وأن تعود له كرامته، وأن تعود له قامته العالية. الأزهر في مصر مطالب بتصحيح المسار. التربية والتعليم، هذه الوزارة الكريمة في تعليمنا العادي ينبغي أيضا أن تراجع الكتب التي صدرت في عهد كان يوجه التعليم إلى ما يخالف ديانتنا وأعرافنا وتقليدنا. أيها السادة، هذا هو حديثنا عن حمزة كاشغري، هذا الشاب السعودي، وليس بسعودي الأصل كما قلنا، بل هو من مهجري كردستان. هذه هي حلقتنا عنه وعن أمثاله وعن السبب في سقوط هؤلاء في وهدة الإلحاد وفي جراثيم يتلقونها عن غيرهم ممن هم أعداء هذا الدين، ممن هم متصفون بالإلحاد ومتصفون بمعاداة هذه الديانة الطيبة المباركة السمحة. ونشد على شبابنا إياكم وتلك القراءات الخبيثة التي تفسد العقل والدين والقلب والضمير. أيها السادة المشاهدون، لعلنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، واسمحوا لي أن أختمها بهذه الأبيات: وخذ للقاء الله ما استطعت أهبة، فإن لقاء الله ما عنه مهرب، وإن ذقت ذرعا من تعاظم ما مضى فلا تنس عفو الله فالعفو أرحب، وقل بثناء الفاتح الخاتم النبي به يطمئن الخائف المترقب. هو العاقب الماحي الذي بزغت به على الكون شمس نورها ليس يغرب. ألم يردك الرحمن في صورة الضحى وحاشاك أن ترضى وفينا معذب. أترضى مع الجاه الوجيه ضياعنا ونحن إلى أعتاب بابك ننسب. عليك صلاة الله تطرى مسلما مع الآل والأصحاب من هل صيب. صلاة توازي قدر ذاتك رفعة بتبليغها عنا إلى الله نرغب. شكرا لحضراتكم على حسن المشاهدة، وأشكر زملائي في قناة الحافظ الذين أسهموا في تقديم الحلقة. شكرا لكم، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في مثل هذا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة، بهما نرقى ننسى الفرقان.